بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصحبته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى والعلم النافع والخبر الصادق ودين الحق هو ما بعثه الله به من الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة التي يتعبد بها المكلفون ويرجون بالأخذ بها والاستقامة عليها سعادة الدنيا والآخرة. فكل أخباره عليه الصلاة والسلام صدق، وكل تعليماته وتوجيهاته وأمره ونهيه حق، وعلم نافع، وكل شرائعه التي بعثه الله بها مستقيمة وعلى طبع الحكمة والمصلحة العامة، وكل أحكامه عادلة صادرة عن حكيم عليم يعلم مصالح العباد ويعلم ما يضرهم وما ينفعهم ويعلم ما يوصلهم إلى الخير وما يدفع الشر عنهم. ولهذا قال عز وجل في مواضع كثيرة: إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، إن الله عليم حكيم. يبين لعباده أن كل ما يأمر به وينهى عنه ويشرعه لعباده أو يقدره كله عن حكمة وعلم، ليس في ذلك شيء من العبث والجهل، بل كل ما شرعه لعباده فهو حكمة وعن علم وعن غايات محمودة، وكل ما يقدره لعباده فيما مضى وفيما يأتي كله عن حكمة وعلم لا عن عبث وجهل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه العلوم النافعة والأخبار الصادقة والشرائع المستقيمة والأحكام العادلة كلها تسمى دين الإسلام، وتسمى إيمانا، وتسمى برا وتقوى، وتسمى هدى وصلاحا. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي يدان الله به ويتعبد به هو الإسلام، وهو الإيمان، وهو البر والهدى، وهو التقوى، وهو الصلاح والإصلاح، وهو ما بعثه الله به من العلوم النافعة والأخبار الصادقة والشرائع المستقيمة والأحكام العادلة. ولهذا قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لعباده دينه: اليوم أكملت لكم دينكم. فما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأعظم النعم نعمة الإسلام، ولهذا قال: وأتممت عليكم نعمتي. هي نعمة من حظي بها واستقام عليها ووفق لها تمت له السعادة في العادل والآجل، وفاز بالنعيم المقيم، وصار كل ما يناله في هذه الدار راحة في الحقيقة ونعمة في الحقيقة وخيرا له في الحقيقة لما يترتب على ذلك من الخير العظيم. فإن كان مما يرضاه ويسر به ويرتاح به فله فيه الأجر العظيم والخير الكثير على عمله لله وإخلاصه لله. وإن كان ذلك مما يتأذى به ويشق عليه فله فيه الأجر العظيم على صبره وثباته وقيامه بالحق على ما تراه فيه من المشقة وأذى الخلق. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام هم خير الناس وأفضل الناس وأكمل الناس جهادا وأعظمهم صبرا وصدقا، فكل ما ينالهم في ذات الله مما يؤذيهم به الأعداء وإما ينالهم من التعب في سبيل البلاغ والبيان كله لهم خير عظيم وفضل كبير من الله يأجرهم عليه ويثيبهم عليه ويرفع به الدرجات. وما يقدم له من أعمال صالحات ومن إبلاغ للرسالة وأداء للأمانة كل ذلك أيضا مما يعظم الله به أجورهم ويرفع به درجاتهم ويكونون أسوة لغيرهم في هذا وهذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الأنبياء والرسل، وهو أفضلهم، وهو إمامهم، وهو حامل اللواء يوم القيامة لواء الحمد، وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام. وقد ناله من المشقة والتعب والأذى من أعداء الله ما ناله، فصبر على ذلك غاية الصبر حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأعلى الله به دينه وأتم به نعمته ورزق به لعباده هذا الإسلام الذي تركهم عليه. فجدير بالمؤمنين وجدير بجميع المكلفين أن يلتزموا هذا الدين وأن يأخذوا به وأن يلتزموه في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة، في جميع الأحوال، لكونه دين الحق ولكونه الدين الذي رضيه الله لعباده، ولأنه لا دين لله سواه، ولأن به صلاح العباد في العاجل والآجل، ولأنه وسيلة إلى السعادة الأبدية والنجاة من دار الهوان والفوز بدار الكرامة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من خير إلا دلت عليه الرسل وأرشدت إليه، وما من شر إلا حذرت منه، وهو أكملهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأنبياء بلاغا وبيانا ونصحا، فلا شك أنه قد دلنا على كل خير يعلمه لنا وأنذرنا كل شر يعلمه لنا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على جميع المكلفين التمسك بما جاء به والدعوة إليه والصبر عليه والموالاة عليه والمعاداة عليه حتى الموت، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة. فكل خير فيما جاء به ودعا إليه في الدنيا والآخرة، وكل شر فيما نهى عنه وحذر منه في الدنيا والآخرة. وقد حصل بذلك تمام النعمة وكمال الدين، فما بقي للبدع محل، فخطرها عظيم وعواقبها وخيمة، فأي مكان للبدعة؟ وقد أكمل الله لنا الدين وأتم عليها النعمة وبلغنا نبينا عليه الصلاة والسلام كل ما ينفعنا ويرضي الله عنا، وبلغنا كل ما يسر الله علينا وكل ما يضرنا، فالزيادة لا محل لها بل هي شر محض واستدراك على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وإشارة إلى أن هناك نقصا يحتاج إلى تمام، وهذا خطره عظيم. فالله عز وجل لا يعقب عليه، فله الكمال المطلق في كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك من سبيل يوصل إلى السعادة والخير والنجاة إلا بينه، وما ترك من سبيل يفضي إلى الشر والهلاك والعاقبة الوخيمة إلا بينه. وبهذا يعلم أن البدع لا محل لها، وأن خطرها عظيم، وأن شرها كبير، وأن عاقبتها وخيمة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. والمعنى ومعنى فهو رد يعني مردود على من أحدثه، وخرجه مسلم في الصحيح له: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وعلقه البخاري رحمه الله في الصحيح جاد ينبغي له: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وكان في خطبته يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هكذا يحذر الناس في يوم الجمعة يوم اجتماعهم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، فهو خير الكلام وخير الحديث وخير الهدي يعني الدين والسيرة هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور يعني التي بين الناس ويتعاطاها الناس محدثاتها يعني ما أحدثه الناس، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه، زاد النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. والبدعة هي ما أحدث في الدين مما لم يشرعه الله عز وجل لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسنه الخلفاء الراشدون. هذا يقال له بدعة، كل ما أحدثه الناس مما يتعبد به يقال له بدعة، إلا أن يكون ثابتا في كتاب الله أو بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو مما أرشد إليه الخلفاء الراشدون الأربعة مما لا يخالف سنة في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا يبين لنا أن كل ما أحدثه الناس في الدين للتعبد به والعمل به ورجاء الثواب فيه مما يخالف الكتاب والسنة، ومما لم يسنه الخلفاء الراشدون، فإنه من البدع المحدثة ومن الضلالات التي يجب اجتنابها. فإن قيل: ما السر في جعل عنوان هذه الكلمة خطر البدعة خطر البدع والكلام في افتتاح مكتبة علمية؟ وهذا العنوان ليس مني ولكنه من أصحاب المكتبة، من الذين دعوني لهذه الكلمة، إما من صاحب الفضيلة معالي الشيخ سليمان أو من أنابهم في ذلك. فإذا سئل عن هذا فالجواب فيما يظهر لي أن الذي وضع هذا العنوان لعله لاحظ أن بعض أهل البدع يحتجون على بدعهم بإيجاد المكتبات وإيجاد المساجد وإيجاد المدارس وإيجاد الربط وأشبه ذلك، فيقولون: لما تنكرون علينا ما نحدث من البدع كبدعة المولد وبدعة حيال أول ليلة من رجب وبدعة بناء المساجد على القبور وأشبه ذلك؟ يقول: لما تنكرون علينا وأنتم أوجدتم مكتبات العلم وأوجدتم مدارس التعليم وأوجدتم ربطا للعجزة إلى غير ذلك؟ والجواب أن يقال: إن إيجاد المكتبات العلم وإيجاد المدارس وإيجاد الربط كل هذا مما جاء به الشريعة، وكل هذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل مما أمر به كتاب الله عز وجل. فالله أمر عباده بأن يتعاونوا على البر والتقوى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومعلوم ما في إيجاد المكتبات من العون لأهل العلم حتى يتيسر لهم قراءة العلم والاستفادة من كتب العلم وكتب التفسير، وكذلك ما في المدارس من تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم. فليست المساجد تسع كل أحد، وقد يقع من المتعلم فيها ما لا يرتضى، فدعت الحاجة إلى إيجاد المدارس للتعليم والتوجيه وتنشئة الأولاد وغير الأولاد من الكبار أيضا على ما يرضي الله ويقرب لديه، فهي محل تعليم للصغار والكبار والأميين والعلماء. فمسألة واضحة والحاجة شديدة بل الضرورة. وهكذا الربط للعجزة للفقراء والمساكين سكن لهم، إعانة لهم على الخير، إيواء لهم. وقد جاء في الشريعة ما يدل على رحمة الفقراء وإيوائهم والإحسان إليهم وما في ذلك من الفضل العظيم والخير الكثير، بل في نص كتاب الله ما يدل على هذا المعنى في آيات كثيرات، منها قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. وهكذا كل ما ينفع المسلمين كلهم داخل بهذا الباب، من إصلاح الطرق وتوسيع الطرق وتسهيلها، ومن أسباب حفظ الأمن وأن تنظيم الطرق إلى غير هذا، كله من باب المصلحة العامة للمسلمين وتهيئة أسباب السلامة وإيجاد أسباب تحصيل العلم ونفع الناس. أما البدع التي أحدثها الناس فكلها شر استدراك على الله، فلماذا تبنى مساجد على القبور؟ وقد لعن الرسول من فعل ذلك، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد. هذه بدعة مصادمة لما جاءت به السنة، بل فيها لعن من أحدثها. وهكذا البناء عليها واتخاذ القباب مصادم أيضا للسنة، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تجسيس القبور والبناء عليها والقعود عليها، ولأن ذلك من وسائل الشرك، فإن البناء على القبور واتخاذ القباب عليها والمساجد من أعظم الأسباب للغلو فيها ودعوة أهلها من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم والزعم أنهم ينفعون من استجار بهم أو لجأ إليهم أو نذر لهم إلى غير ذلك. وهكذا إيجاد البدع الأخرى كالاحتفال بالموالد، فإنه شيء يحدثه أهله يزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته ونحو ذلك، فهذه الأولون قصروا في هذا، وهي الأولون جهلوا هذا، وهذه الأولون يتهمون بنقص حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل الرسول قصر في البيان والدعوة حتى لم يبين ذلك؟ لماذا لم يبين ويدعو ويقول: احتفلوا بمولدي وافعلوا كذا وافعلوا كذا؟ ولماذا لم يفعله الخلفاء الراشدون وهم خير الناس بعد الأنبياء؟ ولماذا لم يفعله الصحابة غير الخلفاء وهم خير الناس بعد الأنبياء وبعد الخلفاء؟ ولماذا لم يفعله القرون المفضلة؟ لماذا؟ فعلم بذلك أنه بدعة لا أساس لها ولا وجه لها، وإن ظنها الكثير من الناس خلاف ذلك. فالميزان قول الله ورسوله، الميزان كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول آية. قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذا هو الميزان. وهكذا جميع البدع التي أحدثها الناس كبدعة إحياء ليلة أول من رجب أول ليلة من رجب، ليلة الجمعة من رجب، وكإحياء ليلة النصف من شعبان، إلى غير هذا ما أحدثه الناس، كلها بابها واحد، كلها استدراك على الله وعلى رسوله، وكلها توحي بشيء من النقص في الدين يحتاج إلى تكميل من هؤلاء وإلى رعاية من هؤلاء حتى يكملوا ما يرونه ناقصا وما يرونه قد نسي أو جهل أو غفل عنه أو نحو ذلك مما قد يتأول على هذا المعنى. فالحاصل أن البدع خطرها عظيم وشرها كثير كما في عنوان المحاضرة، ولهذا حرمها الله عز وجل ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وسمعتم في الأحاديث ما يكفي ويشفي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا وسائر المسلمين الثبات على السنة والاستقامة عليها والموالاة عليها ومعاداة ما يخالفها، وأن يوفق المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزق الجميع الاستقامة على الحق والهدى، وأن يوفق قادة المسلمين للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها والرضا بها وإيثارها على ما سواها، وأن يكثر بين المسلمين دعاة الهدى في كل مكان، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السؤال 46: هل هناك فرق بين ولاء المحبة وولاء المعاملة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الولاء إذا كان من باب المحبة للمشركين أو محبة لأهل الإيمان هذا قربة المطاعة بالنسبة إلى أهل الإيمان، وبالنسبة إلى أهل الكفر والنفاق هذا منكر ولا يجوز، لأن الله حرم على المسلم موالاة الكفار وأمره بموالاة أهل الإيمان، قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ولا النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، لكن إذا والى كفار بمعنى المحبة لدينهم وما هم عليه من الباطل صار كفرا بالله وردة على الإسلام، وإذا والاهم بأن نصرهم على المسلمين وأيدهم وساعدهم على المسلمين صار ردة على الإسلام أيضا وكفرا، لأن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين على المسلمين وإعانتهم على المسلمين. أما موالاتهم بمعنى المحبة لأجل المعاملة الدنيوية أو المساعدة الدنيوية لا لأجل دينهم بل ليعاملهم في أمور الدنيا، هذا ليس من باب الشرك بالله، ولكن إذا كان عن حسن عشرة وعن انبساط إليهم ونحو ذلك صار هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشر والكفر، وسيلة إلى وقوع العبد فيما حرم الله من الكفر بالله عز وجل. أما مجرد كونه يعاملهم ويبيع عليهم ويشتري منهم من دون محبة ومن دون موالاة فلا بأس. وليش قال النبي صلى الله اليهود عليه الصلاة والسلام ورهن درعه عند بعض اليهود في شعير اشتراه لأهله، فلا حرج في بيع ومعاملة مع المشركين من غير محبة ولا موالاة. نعم.
السؤال 47: ما حكم صلاة الجمعة في أقل من 40 شخصا، وفي حالة عدم وجود 40 هل تسقط الجمعة وتصلى ظهرا؟ آسف. علما بأننا في بلد غير إسلامي أمريكا.
اختلف العلماء في العدد المشترط لإقامة الجمعة على أقوال كثيرة، منهم من شرط 40 ومنهم من شرط أكثر من ذلك ومنهم من اشترط أقل من ذلك، وأرجح الأقوال في هذه المسألة أنه يكفي 3، متى وجد 3 مستوطنون في البلد يقيمون بها فإنهم يصلون الجمعة ويكفي هذا العدد في إقامة الجمعة لعدم الدليل على 40، ولأن الجمعة المقصود منها أن تقام في جماعة، فإذا وجد 3 فهم جماعة، وقال بعضها لم يكفي 2، والأرجح أنه لا بد من 3: الإمام ومأمومان. هذا هو الصواب في هذه المسألة لعموم الأدلة في وجوب الجمعة ولعدم الدليل على ما زاد على 3 فإنه لا يشترط. وإذا كنت في بلاد، وإذا كان السائل وإخوانه في بلاد غير إسلامية وهم مستوطنون فيها مقيمون بها ينهون الإقامة بها وجبت عليهم الجمعة ويصلوا جمعة وإن كانوا 3 أو 4 ونحو ذلك، يعني أقل من 40. فأما إن كانوا لا، إنما جلسوا فيها لعارض لطلب العلم أو لأسباب أخرى ثم ينتقلون عنها إلى بلادهم، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة إلا بغيرهم، نريد من يقيمها من المقيمين المستوطنين صلوا معهم جمعة، وإلا فلا يجب عليهم أن يقيموا جمعة في بلاد لم يستوطنوا فيها ولم ينموا الإقامة بها. هذا هو المعروف عند أهل العلم، لأن من شرط الجمعة من شرط وجوبها الاستيطان في المحل، فإذا كان الشخص غير مستوطن فإنه لا تجب عليه الجمعة إلا بغيره إذا كان مع ناس مستوطنين فإنه يصلي معهم، هذا هو المعروف عند أهل العلم. ولهذا لا تجب الجمعة على المسافرين ولا على البادية، لأنهم يطعنون من مكان إلى مكان، والمسافر ليس بمستقر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة في الأسفار، وفي حديث الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام بل صلى ظهرا، وهكذا البوادي في عهده صلى الله عليه وسلم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا ولم يأمرهم بالجمعة عليه الصلاة والسلام.
السؤال 48: ما حكم وضع الصور المجسمة كالعرائس في الحمام إذا علمنا بأن الحمام لا تدخله الملائكة؟
لا يجوز وضع الصور لا في الحمام ولا في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها، وفي حديث جابر نهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك، فلا ينبغي وضعها في الحمام ولا في غيره، ولو كان المحل لا تدخل الملائكة لأسباب أخرى، فلا ينبغي أن يجمع في المكان موانع تمنع من دخول الملائكة، فلا ينبغي أن تزال الموانع التي تمنع من دخول الملائكة، وغير الصور مما يمنع من دخول الملائكة، فينبغي ألا توجد في البيت. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالتها وطمسها والقضاء عليها، فوجب على المؤمن أن يزيلها وألا يقرها، يسعى في إزالتها من كل مكان. وما يفعله بعض الناس من وجود الصور في المكاتب أو في الدكاكين أو ما أشبه ذلك أو في المجالس، كل هذا منكر يجب أن يزال، ولا يجوز اتخاذ الصور لا في الميادين ولا في المكاتب، لا صور الملوك ولا غيرها، بل يجب أن يزال ذلك كله. وهذا العمل من عمل أهل الشرك، فعله المسلمون تقليدا لهم، فلا يجوز للمسلم أن يقلد أعداء الله في ما عملوا من الباطل، والله مستعان.
السؤال 49، إذا كانت المرأة تصلي وراء إمام وأخطأ في القراءة، فهل يصح لها أن تصحح خطأه علما بأن صوت المرأة بأن صوتها عورة؟
لا مانع من أن تفتح على الإمام إذا غلط وصوتها ليس بعورة، ومن قال من الفقهاء أنه عورة ليس بصحيح، صوتها لا بأس به، كان النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدن النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون، ولم ينكر عليهن ذلك عليه الصلاة والسلام. وإنما العورة خضوعها بالقول وتغنجها في القول، هذا هو الذي ينكر، ولهذا قال الله جل وعلا فلا تخضعن بالقول، يا نساء النبي يسكن لك أحد النساء إن اتقيتهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالذي ينهي عنه هو خضوع القول وهو تلينه وترقيقه حتى يطمع فيها، أما الكلام العادي كلام المرأة كلاما عاديا هذا لا حرج فيه، ولا مانع أن تكلم به مع الرجال، ولا مانع أن تحدث به الرجال وتستفتي به الرجال، ولا حرج في ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من النساء في المسجد وفي غير المسجد ويفتيهن، ويسمع الصحابة كلامهن. ومن هذا قول أبو سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي الحق، هل المرأة من غصن إذا احتلمت؟ ولم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم بهذا الكلام والرجال يسمعون. وكذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم بعد خطبة العيد، فإن اتصل بالنساء وذكرهن ومعه بلال وخاطبته المرأة لما قال إن رأيتكن أكثر أهل النار، قال لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكون العشير. فالحاصل أن كلام المرأة ليس بعورة، وإنما الذي ينكر عليها خضوعها بالقول وترقيقها أو تغنجها حتى يطمع فيها الرجال يظنون أنها مائلة إلى الفساد بهذا الكلام. وقد كان أيضا الصحابة يسمعون من أمهات المؤمنين الحديث، وهكذا التابعون يسمعون من نساء الصحابة ومن التابعيات ما عندهن من الأحاديث، كل هذا أمر معلوم عند أهل العلم وليس فيه حرج.
السؤال 50، ما حكم أكل اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها؟ وقد سمعنا من بعض مسؤول المركز الإسلامي في ولاية أنديانا بأمريكا أنه يجوز أكل تلك اللحوم على أن يذكر اسم الله عليها عند الطهي، مع أنها تذبح بالطريقة الكهربائية.
إذا ذبح الإنسان الذبيحة على الطريقة الشرعية ولكنه نسي اسم الله أو جهل حكم ذلك، فإن ذبيحته حل سواء كان مسلما أو كتابيا. إذا ذبح الذبيحة على الوجه الشرعي في حلق البقرة والغنم وفي لبة الإبل، إذا ذبح الذبح الشرعي بمحدد وأنهر الدم فالذبيحة شرعية، إذا ذكر اسم الله عليها أو ترك ذكر ذلك جهلا أو نسيانا فإن ذلك حلم عند أهل العلم، لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعل كما قاله النبي عن ربه. أما إذا تعمد ذلك وترك التسمية عمدا ويعلم حكم الله فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم أنها تحرم في ظاهر الآيات الدالة على النهي عن الأكل ما ذكر اسم الله عليه، وقال بعضهم إن ذلك لا يحرمها، وإن كان قد ترك واجب التسمية لكنه لا يحرمها، ونقرب والله ولا ظهر أنه إذا تعمد ترك التسمية وعالم بالحكم الشرعي وسنة مطهرة. أما إذا ترك ذلك جاهلا أو ناسيا فلا حرج في ذلك، والصواب الذي عليه كافة أهل العلم أن لا تحرم بذلك. أما الذي يذبح بالكهرباء ولا يقطع الحقوم والمري والمنجين، بل يذبح بالكهرباء بطريقة خاصة يموت بها الحيوان من دون أن يقطع رأسه، هذه ميتة سواء فعلها مسلم أو فعلها كافر. الذي يصعق بالكهرباء من دون أن يقطع حقومه ومريئه هذا لا يحل، بل هو حكم الخليقة حكم ميتة.
السؤال 51، هل يجوز للكافر أن يمس القرآن الكريم إذا كان مترجما للإنجليزية أو كان هدفه الاطلاع عليه والتعرف على الإسلام من خلاله؟ وهل لنا أن نهديه نسخة منه على سبيل أن يهتدي للإسلام إن شاء الله؟
هذا فيه نظر، والأقرب والأظهر أنه لا يمكن من الكتاب العزيز ولا يهدى إليه ولا يمكن منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، قال لأن لا تناله أيديهم. فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسفر به إلى العدو إذا كان يخشى عليه أن تناله أيديهم. فالأظهر من ذلك أنه لا يهدى إليه ولا يمكن منه. وقال بعض أهل العلم إذا كان تمكينه منه يرجى فيه الهداية، وأن يرجى أن يستفيد من ذلك، ولا يخشى أن يهين القرآن ولا يعبث بالقرآن، فلا حرج، لأن الرسول إنما أراد ولأن لا تناله أيديهم، يعني للعبث به وإهانة. أما إذا كان المقصود أن يسلم ويستفيد فهو غير داخل في هذا الأمر، ولكن هذا فيه نظر لأن ظاهر الحديث منه، ولكنه إذا أراد يسمع فلا بأس، يتلى عليه ويسمع القرآن ليستفيد ويتعلم، لأن الله قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أعطه مأمنة. فالكافر إذا أراد الإسلام يسمع القرآن ويتلى عليه القرآن ويترجم له ويبين له المعنى لعله يستفيد ويهديه الله جل وعلا. أما أنه يعطي القرآن يعطيه إياه مسلم ويكنه منه فلا، هذا هو الأقرب والأظهر لله السنة.
السؤال الثاني والخمسون: أنا طالب أدرس في أمريكا ولدي طفل واحد وأرى له تأثيرا تأثيرا سيئا على دراستي لإشغاله لي إما بالبكاء أو بالمرض، فهل يجوز لزوجتي استخدام حبوب منع الحمل لتحديد النسل لا لمنعه بتاتا؟ وهل يقاس منع الحمل على عذر الصحابة عن نسائهم وإقرار الرسول لذلك على ذلك؟
الصواب أنه لا حرج في ذلك إذا كان تعاطي الحبوب لمصلحة شرعية، مثل كون الحمل يضرها إذا توالى، أو لأنها تعجز عن تربية الأطفال إذا كثروا، أو لما ذكرت من الأسباب ككون الأطفال يشغلون آباءهم عن مهماتهم أو أمهاتهم أو أمهاتهم فلا حرج. الحاصل إذا كان استعمال الحبوب لمصلحة شرعية ولأغراض جيدة فلا حرج في ذلك، وهو من جنس إباحة العزل عن النساء سواء، لأن العزل من أسباب عدم الحمل، وهذا من أسباب عدم الحمل، وهذا كله لا حرج فيه إن شاء الله. تعاطي الحبوب لهذه المصالح المهمة لا حرج فيه. أما إذا كان لسوء الظن وأن تخشى أو يخشى أبو الأطفال أن لا يقوم بمأونتهم وما أشبه هذا لا ينبغي، لأنه سوء الظن بالله عز وجل، فالرزق على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان لمسائل أخرى، لمقصد التربية الإسلامية، لئلا يشغل أبوهم عن مهماته الإسلامية أو عن طلبه للعلم، أو تشغل أمهن عن مصالحها ومصالح أطفالها بسبب كثرة الأطفال وتواليهم، هذا كله لا حرج فيه للمصلحة الشرعية.
السؤال الثالث والخمسون: تسلم أحيانا بعض الفتيات الأجنبيات فتحارب من قبل أهلها وتطرد من أسرتها، فما حكم بقائها في هذه الحالة عند إحدى العائلات المسلمة لاضطرارها لذلك، لأن والديها وأهلها لا يريدون إسلامها وليس لها أحد يعولها، فهل يجوز لها أن تقيم معهم حتى إن شاء الله وتتزوج؟
الواجب على أهل الإسلام أن يؤوا المسلمة وأن يعينوها على إسلامها وأن يؤلهوا قلبها وأن يحسنوا إليها وأن يحولوا بينها وبين عداء أهلها لها، هذا هو الواجب، وليس لهم التساهل في ذلك حتى ترتد هذه المسلمة عن دينها. وهكذا الرجل إذا أسلم وعاداه أهله يجب أن يؤيه المسلمون وأن يعطفوا عليه وأن ينفقوا عليه مما أعطاهم الله أو من بيت مال المسلمين حتى يغنيه الله من فضله، ولا يجوز الإهمال في ذلك ولا التساهل في هذا، بل يضمها المسلم إلى عائلته ويحسن إليها ويغض بصره عنها ولا يخلو بها، ولكن يحرص كل الحرص على تأليفها والإحسان إليها ووصية الأهل بها حتى يرزقها الله زوجا صالحا بعد ذلك. وأما التساهل بذلك أو تركها عند أعداء الله فلا يجوز.
السؤال الرابع والخمسون: حلفت يمينا وقلت أكون يهوديا لو دخلت بيت والد زوجتي ولن أدخله في حلال أو حرام ولا حتى يوم موته، وهو الآن يعاني من مرض شديد، فهل أدخل بيته أم لا، وماذا علي من كفارة؟
هذه يمين خاطئة غلط، لا يجوز المسلم أن يحلف اليهودية ولا النصرانية
أن لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، هذا لا يجوز. قال أنكر النبي ذلك وحذر من عليه الصلاة والسلام، قال فما قال من حلف بالله غير الإسلام كاذب متعمد هو كما قال، هذا وعيد شديد، فيجب على المسلم أن يحذر مثل هذه الأيمان الفاجرة كاذبة خاطئة. ولكن مثل هذا إذا قال هو يهودي أو نصراني إن دخل بيت أبي زوجته، أو إن دخل بيت فلان، أو والله لا يدخل بيت فلان، أو هو يهودي أو هو نصراني أو هو كافر إن دخل بيت فلان، كل هذا من الشيطان، وعليه كفارة اليمين والتوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والندم، ولا حرج عليه في ذلك في دخول البيت والتراضي مع أبي زوجته ونحو ذلك، لأن هذه أيمان من الشيطان، وكفارة الأيمان الشرعية مع التوبة إلى الله والندم على ما جرى منه لكونه قد أساء وأخطأ في هذه الأيمان.
السؤال 55، سمعت من شيخ شامي في الحرم المكي حديثا يقول حديثا معناه أن من لم يبايع شيخا أو إماما مات ميتة جاهلية، فهل هذا الحديث صحيح علما بأنني أعتقد بأن محدثي صوفي؟
ليس هذا بصحيح، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات في ميتة جاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم إذا بويع الخليفتين فاقتل الآخرة منهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسمع ويطاع لولاة الأمور، وليس مراده صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من بيعه، بل مراد الخضوع لولاة الأمور المسلمين والسمع والطاعة لهم في المعروف، وإن لم يبايعهم فهو في حكم مبايع وإن لم يبايع. فإذا تمت البيعة لأمير المسلمين فإن جميع المسلمين عليهم أن يدخلوا في هذه البيعة وأن يحترموها وأن يعتبروها كأنهم بايعوا في أنفسهم، وبذلك يجب عليهم السمع والطاعة في المعروف، ويدعوا الشقاق والنزاع الذي يفضي إلى الفساد والاختلاف، وإذا خضعوا لهذا الأمر فهم في حكم مبايعين وإن لم يبايعوا. هذا هو الذي عرفه العلم، وليس معنى ذلك أنه يلزم كل فرد من أفراد المسلمين أن يأتي إلى الإمام فيبايع، وإنما يبايع أهل الحل والعقد وأهل النظر للمسلمين، هم الذين يبايعون ويكفون عن بقية المسلمين، ويكون باقي المسلمين في حكم المبايعين من جهة السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وعدم شق العصا. هذا هو الصواب عند أهل العلم. أما ما يفعله الصوفية من مبايعة شيوخهم وتسميتهم أمراء المؤمنين هذا شيء لا أصل له.
السؤال 56، هل يجوز لأحد أن يصلي بجوار المقبرة ويدعو لميت كأب أو أم ويقرأ القرآن عند قبره أو قبرها ويدعو الله لهما بالمغفرة ويزور القبور بالأعياد، أفتونا وفقكم الله؟ السؤال 56، هل يجوز لأحد أن يصلي بجوار المقبرة ويدعو لميت كأب أو أم ويقرأ القرآن عند قبره أو قبرها ويدعو الله لهما بالمغفرة ويزور القبور بالأعياد، أفتونا وفقكم الله؟
تحري الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم وجهكم ولا تتخذوها قبورا، وقال لعن الله إذا والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، فلا يجوز قصد القبور لاتخاذها محل المصلى. الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والإنسان إذا صلى في محل اتخذه مسجدا، الله جعل لنا أرض مسجدا وطهورا، فلا يجوز أن يصلى في المقابر ولا أن تتخذ مصلى ولا أن تتخذ محلا للدعاء، ولكن يزورها ويسلم على المسلم فيها ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. أما يتخذها محلا للدعاء يأتي إليها ليدعو يظن أن هذا أقرب الإجابة أو يصلي عندها أو يقرأ عندها فهذا شيء لا أصل له، بل قراءته في الوجود والمساجد لا عند المقابر. وما يروي بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل القبور فقرأ كذا وكذا حصل كذا وكذا لا أصل له، هذه حديث لا صحة لها ولا أصل لها، وإنما تزار القبور للدعاء للميت من الأموات والترحم عليهم وذكر الآخرة والزهد في الدنيا والاعتبار. وكذلك لا أعلم دليلا على تخصيص المقبرة في وقت معين، بل يزورها متى شاء، ولا تخصص في وقت معين الزيارة لا يوم الجمعة ولا غيره، بل متى أحب زار القبور ومتى تيسر زار القبور في ليل أو نهار في الجمعة أو في غيرها، هذا هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وكان يزورها يتيسر له ذلك يزورها ليلا ونهارا عليه الصلاة والسلام. أما ما يظنه بعض الناس أن الزيارة في يوم الجمعة مزية فلا أعلم له أصلا، وهكذا أيام الأعياد لا أعلم له أصلا، تخصيص الزيارة يوم العيد لا أعلم له أصلا.
السؤال 58، السابع والخمسون أسف، ما حكم التمسح بجدار الكعبة والبكاء عندها؟
لا أعلم التمسح بجدار الكعبة أصلا، وإنما السنة الطواف بها، هذا هو المشروع للمسلمين. والملتزم لا بأس يلتزم ما بين الباب والركن ويدعو هناك ويضع يديه على محل خده أو صدره ويدعو، لا بأس بهذا. وهكذا من داخل الكعبة، فقد دعا النبي داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام وذكر الله وكبر في أثنائها وصلى فيها عليه الصلاة والسلام ووضع صدره ويديه على جدارها ودعا عليه الصلاة والسلام من داخل عليه الصلاة والسلام. أما من خارج فلا أعلم دليلا يدل على شرعية فعل ذلك في ظاهر الكعبة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه ما أعلم أنه فعلوا ذلك، وإنما شرع الدعاء الملتزم لأنه محل الدعاء بين الباب والركن، يدعو الله عز وجل هناك، وقد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن كان الأحاديث فيها نظر ولكنه ثبت من فعل ابن عباس وجماعة. فالحاصل ان الوقوف عند ملتزم والدعاء هناك لا باس به، اما بقيه جدران الكعبه يكون يلتزمها ويتمسح بها فكل هذا لا اصل. اما البكاء عند الكعبه فلا باس به، اذا بكى عند الكعبه او بكى عند الملتزم او بكى عند الحجر، كل هذا من دلائل الخشوع والرغبه فيما عند الله عز وجل، فلا باس بذلك. ولو انه صلى الله عليه وسلم بكى عند الحجر الاسود وقال ها هنا تسكب العبرات، فهذا شيء لا حرج فيه، لكن التزام الجدار وتمسح بالجدار هذا غير مشروع، إنما يفضع تكبير الحجر الأسود واستلامه والتكبير عنده كذا في الركن اليماني يستلم، هذا هو الذي شرع الله جل وعلا. أما بقية الكعبة وأركانها فلا تستلم ولا تمسح بها.
السؤال 58، كيف نوفق بين حديثي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحديث صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلى آخره، مع العلم بأن قبره صلى الله عليه وسلم الآن في مسجده؟
لا منافاة بين الأحاديث، فإنه صلى الله عليه وسلم يدفن في مسجده، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام بيت عائشة، ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد أدخل الحجرة في المسجد، فهذا لا ليس فيه معارضة للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، هذا أمر محكم ويجب الحذر من ذلك، ولا يجوز اتخاذ المساجد محل القبور ولا يبنى المسجد على القبر، كل هذا محكم وباق حكمه إلى الآن، لا يجوز للمسلمين أن يبنوا المساجد على القبور ولا يدفنوا في المساجد، كل هذا منكر لا يجوز. أما ما فعله الوليد فليس فيه حجة، إنما أدخل الحجرة في أمتها في المسجد لما وسع المسجد، هذا إدخال للحجرة وليس هناك دفن في المسجد، فالقبر باقي في الحجرة وأدخلت الحجرة في أمتها، فليس فيها معارض للحديث الصحيح ولا شبهة أيضا.
السؤال ما قبل الأخير 59، هل أتمت مريم حملها للنبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 9 أشهر؟
الجواب لا أتي، الله أعلم.
السؤال الأخير 60، هل صحيح أن الاستعمار يدعم الصوفية بمختلف طرقها ليضرب بها أهل السنة والجماعة والحركات الإسلامية المعاصرة؟
لا شك في ذلك، أن الاستعمار والكفرة يدعمون الصوفية لأنهم يعلمون أن في بقائها إفسادا للإسلام وتغييرا لمعالم الإسلام وتشويشا على المسلمين وعلى أهل السنة، فهم جند لهم وعون لهم على المسلمين بسبب خرافاتهم وإضاعتهم من حدود الله وارتكابهم الكثير مما يخالف شرع الله من البدع والأهواء، هذه حال الصوفية إلا من عصم الله وهو القليل بالنسبة إلى الصوفية في الأوقات الأخيرة والعصور الأخيرة. ولهذا كانت الدول الكافرة تعينهم وتفرح بهم وتدعمهم لأنهم ضد أهل الحق، ولأنهم يعينونها على باطلها ويشوشون على المسلمين، فلهذا يرون أن دعمها عون لهم على استعمار بلاد المسلمين وعلى احتلالها، والله المستعان.
سؤال 30، إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها علما بأنها فعلت كل بقية المناسك واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟
إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست ولدت فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، إذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها، ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير، ليس له وقت محدود. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن لا يجوز تأخيره عن الحجة، ولكن قول لا دليل عليه، فالصواب جواز تأخيره ولكن المبادرة به أولى مع قدرة مبادرة وفعله في أيام الحج يعني في أيام منى هذا هو الأفضل، فإن أخره عنها أجزأ والحمد لله فلا دم عليه، والحائض والنفس معذورتان فلا حرج عليهما لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان في الحجة أو في المحرم.
السؤال 31، إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء؟
إذا ناب الإنسان عن أمه وأبيه الرمي لعجزهما عن الرمي أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه، وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر، ولو عكس فلا حرج، لو بدأ بالأب قبل الأم فلا حرج، أما هو يبدأ بنفسه ولا سيما إذا كان مفترضا فإنه يبدأ بنفسه، أما إذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بدأ بهما، لكن إذا بدأ بنفسه يكون أولى وأحسن، ثم يرمي عن أمه ثم يرمي عن أبيه في موقف واحد يوم العيد وغير يوم العيد، يقف عند الجمرة ومعه الحصوات الكافية فيرمي عن نفسه سبعا وعن أمه سبعا وعن أبيه سبعا يوم العيد، وفي الأيام الأخرى بعد الزوال يرمي عن كل منهم 21 في كل جمرة في كل يوم، الجمرة الأولى يرميها بسبع بإحدى وعشرين عنه سبع وعن أمه سبع وعن أبيه سبع، ثم الجمرة الثانية كذلك 21 عن عنه سبع وعن أمه سبع وعن أبيه سبع، وهكذا الجمرة الثالثة وهي الأخيرة يرميها بسبع 21 أيضا عنه سبع وعن أمه سبع وعن أبيه سبع، هذا هو الرمي المشروع، ولو قدم بعض على بعض فلا حرج، وقدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلا فلا بأس، أما إن كان مفترضا فلزم أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه كما تقدم.
السؤال 32، ما حكم من نسي الحلقة أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟
من نسي الحلقة أو التقصير في العمرة طلافه وسعى ثم لبس قبل أن يحلق ويقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر فيحلق ويقصر ثم يعيد لبسهما، يعني يستر عورته وبه بإزار ثم يحلق ويقصر ثم يعيد ملابسه، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه ونسيانا منه فلا شيء عليه وأجزاه ذلك ولا حاجة إلى إعادة التقصير والحلق، بل متى قصر أو حلق وإن كان ثيابه عليه أجزاه ذلك، لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم ليس بلابس المخيط، لأنه حتى الآن ما بعد حل حتى يحلق أو يقصر، لكن إذا نبه حلق أو قصر ولم يخلعهما جهلا منه أو نسيان فلا شيء عليه.
السؤال 33، جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة، فهل لي أن أرجع لمكة من المدينة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟
لا بأس بذلك، الحج مع جماعة ثم سافر معهم إلى الزيارة ثم أحرم من المدينة بالعمرة وأدى العمرة فلا بأس بذلك.
السؤال 34، لقد أحرمت الإحرام الذي يلزم معه الهدي ولكنها ضاعت نقودي وفقدت كل مال الذي معي، فما حكمي في هذه الحالة علما بأن زوجتي ترافقني أيضا؟
إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج تمتع بها الحج أو بالحج والعمرة جميعا قارنا فإنه يلزمه دم وهو رأس من الغنم ثني معزة من العظام أو شعر بدنة أو شعر بقرة يذبحها في أيام النحر ويعطيها الفقراء والمساكين ويأكل منها ويتصدق منها، هذا هو الواجب عليه، فإذا عجز عن ذلك لذهاب نفقته أو لفقره وعسره وقلة النفقة فإنه يصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما أمره الله بذلك، هذا هو الواجب عليه، يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وهي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر في أيام الذبح، هذا مستثنى من تحريم الصيام أيام التشريق، مستثنى من ذلك من فقد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة، وإن صام ذلك قبل يوم العيد فهو أفضل إذا كان فقد النفقة متقدمة، فإنه يصوم قبل يوم عرفة هذا هو الأفضل، والسبعة عند أهله. نعم.
السؤال 35، أحرمنا ونحن جماعة متمتعين فأدينا العمرة وتحللنا وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة وفعلا تم الذبح في مكة، ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، وكنت أعلم بذلك وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم، فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟
من ذبح قبل يوم العيد لمن عمرة لمن تمتع فإنه لا يجزئه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في يوم الرابع من الحجة، وبقيت الغنم والإبل موقوفة حتى جاء يوم النحر. فلو كان جائزا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذبح ذلك في الأربعة الأيام التي أقاموها قبل خروجهم إلى عرفات، ولأن الناس في حاجة إلى اللحوم ذاك الوقت. فلما لم يذبح النبي ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر دل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة وأتى بشرع جديد فلا يجزئ، كمن صلى قبل الوقت أو صام قبل الوقت لا يجزئ الصيام الشرعي، لا يجزئ صوم رمضان قبل وقته، ولا صلاة الظهر ونحوها قبل وقتها، وهكذا صلاة العصر والعشاء والمغرب ونحو ذلك. فالحاصل أن هذه عبادة أداها قبل الوقت فلا تجزئ، فعليه يعيد هذا الذبح إن قدر، فإن عجز صام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله عشرة أيام بدلا من الذبح.
السؤال 36، ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟ السؤال 36، ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟
الذي أحرم الحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى، إذا كان يرجو أن هذا الحابس يزول قريبا يبقى على إحرامه، لعل هذا المانع من سيل أو عدو يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي لا يعجل. كما مثل الذي تسلم وأصحابه مدة في يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون من دون قتال بالدخول لأداء العمرة، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحلقوه وحللوا. هذا هو المشروع للمحصر، تيسر أنه يدخل ويطوف ويسعى ويكمل عمرته، هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب. وإن أحصل من ذلك لم يعجل لعليه تيسر فرج بسبب الحصر، إما سيل ينقطع أو عدو يسمح أو يزول، فإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام فإنه يتحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان جاء حاجا، ولا شيء عليه سوى التحلل بإحراق دم بذبح دم وحلق الشعر أو التقصير، يعني ينحر هديه كالهدي المعتاد، يعني رأسا من غنم جذع ضال أو ثني ماعز أو شعب بدنة أو شعب بقرة كما فعله المسلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية، ثم يحلق ويتحلل بذلك كما قال جل وعلا فإن أحصرتم فاستتروا الهدي ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله، فالحلق يكون بعد الذبح ويقوم مقامه التقصير، فينحر أولا ثم يحلق ويقصر ويتحلل ويرجع إلى بلاده.
السؤال 37، رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة، فما الحكم وهل يجوز له ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد، فالإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك، بل يلزم لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغير ذلك، بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا أحرم به لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإذا أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام.
السؤال 38، جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم، فما الحكم؟
هؤلاء سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، هذا الصواب، لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوا من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكمل السعي والحمد لله، هذا هو الأرجح من قول العلماء في ذلك.
السؤال 39، هل لكم جزيتم خيرا أن تفيدونا عما يظهر لكم من الحكم في تحديد زمان الرمي ولماذا لم يتقدم عن ذلك أو يتأخر؟
هذا السؤال يحتاج إلى تأمل وعناية، ولا يظهر الآن في شيء. الحكمة في تهديده بأيامنا دون غيرها لا أعلم شيء في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
السؤال 40، هذا الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه إلا قليلا، أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي وعند عودته إلى بلاده يخرج قيمة الهدي لمساكين موطنه أو وطنه ثم يتم صيام باقي العشرة الأيام؟ ما رأيكم أثابكم الله؟
من المعلوم أن الشرائع تتلقى عن الله وعن رسوله لا عن آراء الناس، والله سبحانه وتعالى شرع لنا الحج إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا أن يهدي، فإذا عجز عن الهدي صام 10 أيام، 3 أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وليس لنا أن نشرع شيئا من قبل أنفسنا، بل الواجب أن نعدل ما يقع من الفساد في الهدي، يجب أن يعدل ذلك بأن يعتني ولاة الأمور بتصريف اللحوم وتوزيعها للفقراء والمساكين، والعناية بأماكن الذبح وتوسعتها للناس وتعدادها في الحرم حتى يتمكن الحجاج من الذبح في أوقات متسعة وفي أماكن متسعة، وعلى ولاة الأمور أن ينقلوا اللحوم إلى المستحقين لها أو يضعوها في أماكن مفردة حتى توزع على مهل بين فقراء مكة وغيرهم. أما يغير نظام الهدي بأن يصوم وهو قادر أو يشتري هديا في بلاده للفقراء أو يوزع قيمته، فهذا تشريع جديد لا يجوز للمسلم أن يفعله، لأنه شرعه الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد التشريع. هم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالواجب على المسلمين أن يخضعوا لشرع الله وأن ينفذوه، وإذا وقع خلل من الناس في تنفيذه وجب الإصلاح والعناية بذلك، مثل ما وقع في الهدي مما يقع من دفن بعض اللحوم وعدم وجود من يأكلها، هذا خلل وخطأ يجب أن يعالج من جهة ولاة الأمور ومن جهة الناس. فكل مسلم يعتني بهديه حتى يوزعه بين المساكين أو يأكله أو يهديه إلى بعض إخوانه، وأما يدعه في أماكن لا يستفاد منه فلا يجوز ذلك. وهكذا في المذبح يجب على صاحب الهدي أن يعتني بهذا المقام ويحرص على كل الحرص على توزيعه إذا أمكن، وعلى ولاة الأمور أن يعينوا على ذلك بأن ينقلوا اللحوم إلى الفقراء في وقتها أو ينقلوها إلى أماكن مفردة يستفاد منها بعد ذلك ولا تفسد. هذا هو الواجب على ولاة الأمور، وهم إن شاء الله شرعون في هذا الشيء، ولا يزال أهل العلم ينصحون في هذا الشيء ويذكرون لولاة الأمور هذا الأمر، ونسأل الله يمن بما فيه لمصلحة العامة للمسلمين في هذا الباب وغيره.
السؤال 41، إذا نزل مريد الحج من مكة في اليوم 8 من ذي الحجة واغتسل من منى، فهل يكفيه ذلك وماذا عليه؟
السؤال
41، إذا نزل مريد الحج من مكة في اليوم 8 من ذي الحجة واغتسل من منى، فهل يكفيه ذلك وماذا عليه؟
لا حرج في ذلك، الأفضل يغتسل قبل، يغتسله في بيته أو في أي مكان من مكة ثم يحرم بالحج من نفس مكة من منزله، ولا حاجة إلى دخوله إلى المسجد الحرام للطواف، لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس عليه وداع. فإذا أحرم من دون غسل فلا حرج، وإذا اغتسل بعد ذلك في منى وهو محرم فلا بأس، لكن الأفضل والسنة يكون غسله قبل أن يحرم في نفس مكة في أي بقعة من الحرم أو من الحل إذا اغتسل يوم 8 ثم أحرم بعد ذلك، هذا هو الأفضل. فإن لم يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من دون وضوء فلا حرج في ذلك، لأنها سنة، الغسل سنة والوضوء سنة في هذا المقام. فلو أن الإنسان أحرم من الميقات أو من مكة بالحج يوم 8 وهو على غير طهارة فلا بأس.